يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الكلام متواصلا في كتاب أو في باب ما جاء في الرياء، وقد وصلت من القراء إلى حديث أبي سعيد: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم يسير الرياء؟ يسير الرياء أثناء العمل ليس كثيره، رجل طرأ عليه في وقت يسير الرياء، فهل الحمد لله يكون الله سبحانه، الحمد لله بكل الله سبحانه، فهل يحرم عليه ذلك أم أن الرياء الذي يحرم هو الرياء الذي يطول وقته في العبادة؟ ومتى ينجو منه إذا انقدح في قلبه أثناء العبادة؟ إذا طرأ عليه الرياء فهجم على قلبه، كما لو بغت إنسان لص فولج بيته، هل هو يحاسب؟ يحاسب، عنده حريم في البيت وعنده ماء، إذا سمع حركة وعرف أنه لص فتساهل حتى أضاع ماله بالسرقة فسرق، حتى انتهك عرضه متساهلا، هذا يأثم. الأول الذي فجأ اللص فطرأ على بيته ودخل في حين غفلة منه ثم جاهده حتى خرج، نعم، أيحسب وزر أنه ولج بيته؟ إذن الرياء لا يكاد يسلم منه أحد، إن الشيطان كما ذكرنا يستغل محبة الشخص في حب مدحة الناس فيزين ذلك في القلب ليكون الرياء، وهو مشتق من الرؤية يعمل العمل الصالح ليرى الناس، عياذا بالله. فإن جاهده فلا يضره، وإن تركه وركن إليه ضره. طيب، السؤال الثاني: ما ضرره عليه؟ ما وصف الذنب الذي يطرأ بالرياء محرم لكن يحبط العمل؟ إذن هو شرك أكبر ولا أصغر؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ الرياء. طيب لحظة، الرياء يحبط العمل الذي قمت فيه جزئيا أو كل العمل الذي عملته من أول حياتك لآخرك؟ الرياء في مسألة واحدة، قمت رأي تصلي في المسألة هذه، إذن أكبر ولا أصغر؟ متى قلت تقول أكبر؟
في عمله كله.
ما الدليل؟ قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، عملك مفرد مضاف، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا الدليل على حبوط الشرك، إحباط الشرك للعمل كله، إحباط الشرك لجزء للجزء ذاك الذي قام به العبد. ما هو دليله؟ ها؟ من عمل يجوز أن تعمل أعمال صالحة ليحبك الناس، لكن كيف؟ وهل يكون هذا مقصود؟ ها خلاص ايش؟ افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. اذن يفشي السلام ليحبه الناس وحسب، ولا تقربا لله وهذا يعني يجعله تبعا او يقصد تقرب الى الله به وليحبه الناس. إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينهم، فمقصوده وجه الله سبحانه وتعالى. وكمن يخلص يريد وجه الله سبحانه وتعالى بعمله، وهو يعلم أن الله إذا أحبه أحبه الناس، فيخلص لكل أعماله. إذا حب الناس يأتي بالإخلاص أصلا، ليس بالرياء. بعض الناس يتوهم، الشيطان سبحان الله يلقيه في مغالطة، يعصي الله بالرياء ويريد من الناس يحبه. كيف؟ لن يحبك حتى تخلص لله. إذا أخلصت خلص الله قلوب الناس من بغضك. ويعني العدول، ليس أهل الهوى، العدول، على أن العدول كما مر معكم في قصة عائشة قد يحدث منهم وهم أو وجاية، لكن الكلام بالمنتهى بالنهاية. متى يحبط العمل؟ إذا وقع العبد فيه الرياء. متى يحبط العمل كله الصالح؟ ومتى يحبط جزء منه؟ إذا كان عمل إذا كان معامل متصل أول بآخر كالصلاة، فجاء في آخر ركعة قبل أن يسلم دخل الإنسان عليه فنكس رأسه واغمض عينيه وأخذ يصنع إشارات، يفهم العام أنه يخشع، خاصة دخل عليه عام طالب العلم يعرف معنى الخشوع، فأخذ يكبر جبينة والتفتت اليمين والتفتت الشمال، وهذا ليس هو الخشوع، لكن يوهم هذا أنه خاشع. فهنا قبل السلام سبحان الله، فعمله بعض العلماء من جنس من أحدث فتبطل الصلاة كلها، للعمل يتصل أوله بآخره، فإذا بطل آخره بطل أوله. أما العمل غير متصل، غير المتصل مثل قراءة القرآن والصدقات، نعم عمل غير متصل، فقرأ 10 آيات أو صفحة ثم كان مخلصا بالله لله، ثم جاء أو سمع دليل في صوت إنسان فأخذ يحسن صوته لأجل ويحبر ويزينه لأجل سماع الناس. وقد جاء في الحديث أن النبي مر على شخص قال حافظ حجر سناده حسن، ذكر الفتح، قال النبي وقد رفع إنسان صوته في القراءة يا فلان أسمع الله ولا تسمعنا، يعني اخلص لله وأن تقرأ، لا تقرأ لأجلنا، تحسن صوتك لأجلنا. ويأخذ من الحديث حينئذ مسألة فاتتنا في الدرس الذي مضى، هل يجوز مراعاة النبي أن يأتي الصحابي ويثلج قلب النبي بالتزيين، التزين بالعبادة لكي يراه النبي، النبي مو واحد ثاني، هل يظهر له العمل الصالح برأيه؟ يجوز؟ لا يجوز، صحيح. طيب، ما الدليل المانع؟ وقد علمنا أن أبا موسى قال النبي شيء والنبي أقره، قال يا أبا موسى لو رأيتني أمس وأنا أسمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحذيرا. والنبي ما أنكر عليه، كيف حبره لله لا تحبروني. بينما مر على قارئ وقال حافظ حجر السند حسن الفتح فقرأ، فلعله زين صوته لجمهور النبي أو غير ذلك، فقال النبي يا فلان أسمع الله لا تسمعنا. ظاهر التعارض هذا، ذاك أراد أن يسمع النبي ويحبر والنبي أقره، وهذا النبي لم يقره بل قال أسمع الله لا تسمعنا. نعم، فما الجواب على هذه المشكلة؟ نعم.
أما بالنسبة لأبي موسى رضي الله عنه،
أما بالنسبة لموسى،
لأبي موسى،
لأبي موسى،
نعم، كان سيحسن صوته حتى يستمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيرتبط بهذا القرآن ويعينه على الخشوع وعلى إدراك معانيه أكثر وما إلى ذلك. أما بالنسبة لذاك الرجل لعل النبي صلى الله عليه وسلم أدرك منه شيء من الرياء.
طيب، يعني الأول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي عنه لقد أوتيت مزمار ثم قال لحبرته لك تحبيرا، أراد بالتحبير للنبي التقرب لله، لا ليراه النبي، لا ليسمعه النبي تقربا للنبي، وإنما تقربا لله الذي كان مأموره أو أمره أن يزين العبد صوته ليقبل كلامه أو ليكون أكثر داعي لقبول كلامه والخشوع في تلاوته. ألم يقول النبي زينوا إيش؟ زينوا لمن؟ هو لله، لكن ليسمعه الناس فيحبوه. إذن هذا السماع تعبد لله، هذا الإسماع من قبل موسى للرسول تعبد لله وإخلاص له، ولا صرف العبادة، تعبد لله في أصله. نعم، إذن ليس مقصوده طلب الثناء من النبي، هو مطلوب الثناء من الله أو إثابة الله عليه لأنه حسن القرآن لإسماع نبيه فيكون أدعى أو أكمل في قبوله والتخشع عند سماع تلاوته، تخشع لله، لأن كله يصب في الإخلاص هذا. أما ذاك فعل أنذره النبي من فعل ينافي الإخلاص، وهو يسمع النبي لأجل ثناء النبي، فالنبي قال أسمع الله، إذن قال أسمع الله، وهذا في فرق بينهم ولا فرق كبير. طيب، لنأخذ الآن ما تبقى. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث سببه أن النبي مر عليهم كما في رواية وهم يتذاكرون المسيح الدجال، أوصافه أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا يدل على أن فتنة الرياء عظيمة، لأن النبي جعلها تفوق فتنة المسيح الدجال، وذلك مع كون المسيح الدجال فتنته أعظم فتنة تمر على الأمة، حيث أنه يشير للسماء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمطر، ويشير للأرض الخربة فتخرج كنوزها فتتبعه كيعسيب النحل، ويشق الرجل نصفين ثم يعيده بأمر الله ويقوم مستويا يتكلم وقد فارق الحياة. ومعه جنة ونار، نهر من نار ونهر من جنة، فأمرنا رسول الله كما في صحيح مسلم أن نأتي النهر الذي هو من نار فنغمض عيوننا ويطأطئ رؤوسنا فنجده عذبا زلالا. ومن كفر به عادت أرضه يابسة قحلة قد ذهبت ضروع مواشيها ويبست واضمحلت، فإذا آمنوا به وأنه الإله عادت بلادهم خضراء يانعة، وسمنت ضروع مواشيهم وحصلوا على الخير. هي فتنة أعظم منها. وما يترك موضع من أرض إلا وطأه كغيث استدبرته ريح سرعة فائقة إلا مكة والمدينة كما هو معلوم، ويخرج بين خلة بين العراق والشام فيعيد يمينا وشمالا. فأمر النبي بالثبات وقال: يا عباد الله فاثبتوا، وأمرنا أن نقرأ العشر الأولى نحفظها من الكهف ونقرأها عليه في نعصم، وكذلك أنه علمنا الصفات له وأنه أعور وأنه مكتوب بين عيني كافر وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمع شدة فتنته العظيمة التي ينساق وراها كثير من الناس حتى من خوف النبي علينا من الفتنة، كما في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال عمران: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يعني يهرب ويبتعد، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة الشبه. الله المستعان. تصور تقول في نفسك: أنت فلان لن يفتني، تذهب تفتن من قوة الشبه عنده مع وثوق في إيمان نفسك. إلا أنه ذكر أن الرياء أشد فتنة منه، ذلك لأن الرياء يصعب التخلص منه فيحتاج مجاهدة، ولأن المسيح أمره ظاهر فهو بين عينيه كافر مكتوب جفال الرأس أفحج الرجلين أعور، قال وإن ربكم ليس بأعور، فشيء حسي تراه، تذكر كلام النبي فيه تعرف أنه وتبتعد عنه، تطيع النبي ولا ينجو منه لطلبة العلم والعلماء أكثر ما ينجو، لأنه عرفوا صفاته بخلاف العوام الذين لا يهتمون بالعلم لقد يسقطوا في فتنته. أما الرياء فشيء في داخلك، وسواس الشيطان، شر النفس، مطلب في النفس، محبة محمدة الناس، كيف تنجو إلا أن يعينك الله. ولذلك لما نصح النبي معاذ فوق أنه ناصح الأمة كان يحب معاذ، فستكون للنصيحة مزيد عناية، فقال يا معاذ إني أحبك فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا بد للعبد من معونة من الله لتحسن عبادته وتقبل، ولن تكون حسن العبادة إلا بأمرين، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلا بد أن يكون صوابا ولا بد أن يكون مخلصا. قد تعرف تطلب العلم الآن، لكن عندما تنفذ الصلاة ما تعان على أدائها كما تعلم في الحلقة، تعلم في الحلقة أنك ترفع يديك حذر من كبيك، لكن ما ذكرت الدعاء، ما أجابك الله، ترفعها كذا نقول لك وين ترفعها، نقول كذا، لكن رأيناك في الصلاة ما ترفع، أهملت الدعاء ما عانك الله ربما، فلا بد لك طلب من الله أن يعينك، ما تعرف لكن ما في قوة عملية بعد القوة العلمية التي تمكنت منها. فالقوة العلمية من أعظم العملية، من أعظم أسبابها إيش؟ التوكل وإعانة الله سبحانه وتعالى. كذلك الإخلاص، فاطلب من الله يعينك عليه، ادعو وجاهد نفسك لتعان، وابذل الأسباب لتقطع العلائق بالخلائق، فلا تظهر من العمل ما مقتضاه في نفسك أن يثنوا عليه، وضع بين عينيك ثناء الله وسماع الله لا إله إلا هو. وذلك أنه كما قال النووي الذي يشفي من يعني يسير الرياء وما يلج منه للقلب أن يعتقد العبد أن الذي يضر وينفع حقيقة هو الله، فيقبل عليه بقلبه لأنه عنده كل شيء، يعلم خانة الأعين وتخفي الصدور، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس بعده شيء، هو الباطل ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. فبعد تدبر هذه الآيات وتلك الصفات التي وصف بها نفسه رب الأرض والسماوات، ومعرفة أن حقيقة هو الذي يضر وينفع ويخفض ويرفع ويشفي من مرض ويحفظ من موت وهلاك، وأن الأمر أمره والنهي نهي ولا إله غيره، وأن المخلوق عاجز فالإنس والجن يموتون والله حي لا يموت، حينئذ يضمحل في قلبه الداعي لإرضاء الناس بالعبادة والتزيل لهم، لأنه لا يجد عندهم شيء، فيتزكى بعرض هذا على قلبه من الرياء، يسير قليله وكثيره مع طلب الإعانة من الله والتوكل عليه أن يجنبه الرياء أثناء العمل، يعني إذا قبلت على خطبة جمعة تلقيها حتى لا ترى الخلق الذين حضروا عندك. يجب أن تتصور كأن ما في أحد تكلمه أو تتكلم أو تخاطب أو تسمعه إلا الله، وأنه هو الذي ينفعك ويضرك سبحانه وتعالى، وأنك تتعبد الله بإسماعهم الكلام الطيب حتى يقتدوا لتنتفع بعملهم فتؤجر عليه. فلا ينجيك إلا التوكل على الله أن يوفقك الإخلاص وطلب المعونة منه. إذا توكل على الله، أكثر الناس ينسى بطلب الإخلاص التوكل على الله أن يجلبه لقلبه ويتوكل على نفسه فيخذل. لن يلج الإخلاص إلى قلبك وأنت ما توكلت على الله. توكل على الله أن يلج الإخلاص في قلبك ويعينك عليه، واطلب الإعانة منه كما قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لا سبيل لك إلا ذلك. طيب، حديث اللي بعدها، الشرك الخفي. قال: يقوم الرجل فسماه خفيا لا يتعلق بالقلب، فالجلي ما كان بالقول مثل الحلف بغير الله ونحو ذلك، والخفي ما كان في القلب مثل الرياء، لأنه يقع وأنت لا تتبين منها. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. إذن هذا العمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أشد أو أخوف من المسيح الدجال وسماه شرك، فدل أنه محرم، وهو أن يقوم فيزين صلاته أو يزين منطقه بالعلم لكي يثني عليه الناس وليراه الناس. فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. طيب، نعم، أقرأ الحديث بعد. مسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف.
تفسير آية الكهف، وهي:
إنما أنا بشر
يوحى إنما إله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن العمل الصالح هو إذا كان خالصا صوابا، فما لم يكن خالص ولو كان صواب لا يقبله الله منه. نعم.
الثانية: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
نعم، لقوله تركته وشركه، انه يحبط العمل. انتبه، ليس الآفة في الرياء، حبوط العمل في حسب. لو كان كذا لهان عند كثير من الناس امره، هذا لابد من التنبيه عليه. فان البعض اذا نظر هذا الحديث يقول: حسبي ان حصل لي رياء في قلبي في الحج او في الصلاة يحبط الله عملي، وعندي اعمال كثير يعني تعوض في زعمي ربما. لا، الأمر أشد. ما هو الأشد؟
يأثم على فعله.
فوق أنه يحبط، وش يتعرض لعذاب ربما أشد من عذاب الزاني. قال الشيخ محمد الوهاب: والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. لا إله إلا الله. الله يغار وغيرة تخترق حدوده. فالمطلوب الإخلاص له وتوحيده، فيأتي بعد الشرك الأكبر والعمل والتعبد لغير الله تعبد لله ليراه الناس، هذا شرك أصغر. وهذا هو الرياء، هو عمل المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب، لا شك أنك وتسمع هذا الكلام تخاف، كيف يكون لك فرجة في قلبك مع الله أن تكفر أعمال السر؟ هذا يدربك على الإخلاص لله. يكون لك قيام ليل وحدك، يكون لك صدقة وحدك، يكون لك تلاوة قرآن وحدك في السيارة، ما حد يكون معك، ولا تقرأ. انتبه، ترى هذا فيه نوع خطورة، لا ينتبه له ذوي الأصوات الحسنة، وهو ربما أنه يقرأ لوحده ويتمنى الرياء ولا يسمع رب الأرض والسماء، مع أن الله أشد أذان لقارئ القرآن يرفع صوته يتغنى به. لا، يهمل هذا، فقط مناه في نفسه وسكرته أن يكون سمع مثل هذه القراءة الناس أو يتدرب عليها ليسمعوه فيثنوا عليه. فهاك رجل يكون من جنس من يقوم بالرياضة لينشط بدنه فيقوى على الزنا، فهو يحسن صوته ويدربه لا ليسمعه الله، بل لكي يتهيأ لسماع الناس للثناء عليه. وهذا من أخطر ما يكون، نسأل الله العافية، في دين الحي القيوم. وإنما صرفه الشيطان عن الإخلاص في قراءته وحده، لأن القراءة لك وحدك تنفعك، إنها سر، قراءة السر خير من قراءة العلانية، فيريد الشيطان يفسدها عليك، يقول ما أحسن هذا لو سمعه فلان، لو سمعه كذا، ليفسد عليك إيش قصدك من هذه القراءة. فعليك أن تقرأ لله وتكتفي في نفسك، تطمئن، تركن الله يسمعك، وأنه أشد أذان لهذا القارئ الذي يتغنى بالقرآن من صاحب القينة بقينته. شوف، يمسك العود يحط كذا السمع، يتعلق قلبه بالأوتار، سبحان الله، تلقاه يهز رأسه لا اليمين لا الشمال، متعلق جدا، ولا منطرب، منقاد، مستمع. الله، النبي الله ليصور لنا سماع الله لهذا الذي يقرأ القرآن حتى يخلص له، يخلص له، أنه أشد من سماع هذا الرجل لمعجبته. ليش أكثر من هذا؟ فهذا يجعلك وأن تقرأ القرآن حريصا أن الله يثيبك بكل حرف حسنة، وليس لكي تتمرن ليسمعك الناس ويثنون عليك، هذا رياء. وأول من كب وجهه في النار أو يقضى عليه يوم القيامة رجل زين صوته بالقرآن ليقال قارئ، عياذا بالله، أو قرأ القرآن ليقال قارئ. طيب، اقرأ.
قال: الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
نعم، إن الله أغنى الشركاء عن الشرك. يعني ما معنى هذا الحديث؟ تجد بعض الشركاء حقيقة ثري، ربما مجاملة أشرك صاحبه معه، قال ودي أشترك معك في هذه التجارة، وما يحتاجها، عندها أموال كثيرة يستطيع سيئة تجارتها، لكن قال تعال شاركني بنسبة 5%، وهو في نفسه أنه غني عنه. فإن كان هناك غني في الشركاء مستغني عن شريكه، صار شريكه ولا ما صار، لم تغير تجارته لقدرته على إدارتها مالا ورأيا. فالله أغنى الشركاء عن الشرك، فلا ينظر إلى إيش عبادة قام بها العبد، يري الله ويري الناس، نعوذ بالله، فهو غني عن هذه العبادة. فلا تقول في نفسك مهما كان اسمي عبدت الله في هذه العبادة اللي فيها رياء، الله غني عنها، لا يريدها منك، ويحبطها عليك ويعذبك عليها أنك عبدته وفي نفسك أن ترى الناس. فهو يحب أن تعبده وأنت لا ترى الناس ولا تسمع الناس، لا إله إلا هو. خلاص يا إخواني، شيء عزيز يحتاج إلى مجاهدة ودعاء وجلوس مع المخلصين وإخفاء الأعمال قال بعضهم إذا أردت أن يكون فرج بينك وبين الله فأكثر من أعمال السر ولا تنقلها للديوان العلانية. يعني أعمال السر مثل تقرأ قرآن وحدك ولا تنقلها للديوان العلانية. صرت أحدث كل ما شفت أحد والله أمس طاب لي أن أقرأ 3 أجزاء في الليل كلها. ليش تحدث؟ خلى بينك وبين الله. ليش تحدث؟ ما فعله الصحابة ترى حاجة، كقول ابن مسعود أخذت من فيه رسول الله 70 سورة للحاجة ليطلب ويسمع منه العلم ويرى أنه أهل لذلك، لا ليرائيه بالعلم بحاجة. أمر غير حاجة، هكذا البعض حاجته فقط أن تثني عليه، ما عنده حاجة أن يثيرك للعمل الصالح مثله، هذا ما في شيء، لكن فقط يريد استدر الإعجاب أو در ثناءك عليه بذكر أخباره، الخطأ هذا ريع. إنما يريد أن يشجعك. حتى أن البعض قال ينبغي أن يريد أن يشجعك على العمل، حتى أن البعض إيش قال؟ قالوا وإن كان جائز أن تتحدث عن هذا من باب نعمة الله عليك، أنعم الله علي أمس أن يسرني بعد العشاء الفجر أن قرأت نصف القرآن. طيب إيش هذا؟ وأما بنعمة ربك فحدث. نعم لا بأس، حدثت الله نعم عليك أن قرأت هذا كله وكان في السر. لكن قالوا رحمهم الله أنه مزلة قدم، فلا تكثر من هذا الكلام. مزلة قدم قد تزل بالقدم، اليوم تذكرت أنها تصبح متعود على الإخبار فتزل المرة الثانية. نعم رجل بلغ فيه الحذاقة والتوازن إلى أن يمشي نقطة من متر على حبل أسفل وازن سيق، فخطأ خطوة ونجا، هل تراه عاقلا أن يخطو 10 خطوات بعدها ولا يحمد الله ويبتعد مدام وصل لأول نقطة ينجو بها؟ خلاص فلا تكثر إلا عند الاستحضار المحكم في نفسك أنه لذلك. فالإكثار يؤدي بك إلى ترك الإخلاص للواحد الغفار. نعم.
قال الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء.
الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل مع الله أن الله خير الشركاء فلا ينازع من أجل شريكا له فيه. نعم. الثاني.
الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
خوفه، وهذا من تأمل نصح الأمة. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته وهو الرحمة، وقال إنما أنا رحمة المهدات أن لم يجاملهم الحق، قال لهم أن هناك من يرائي فاحذر الرياء. احذروا الرياء وبين لهم خطورته وأنه أخطر من المسيح، فتنته أخطر من المسيح الدجال، لأنه أمر خفي يصعب التخلص منه إلا بالمجاهدة والدعاء والإخبات لله. عباد الله، الإمام أحمد كما نقل من رجب في جامع علوم الحكم عندما روى أمامه يزيد بن هارون والمكنى بأبي خالد حديث عمر بن الخطاب الذي خرجه البخاري في صحيحه إنما الأعمال بالنيات، الإمام أحمد ما ترى في ذهنك وأنت تذكره إلا من سادة المخلصين ترجو له ذلك، بل أن بعض العلماء رأى أن من اتفق العلماء على فضله فإنه يجوز أن تعينه بالجنة، تقول هو في الجنة إذا اتفق العلماء على فضله، وما طعن فيه إلا الشداد من أصحاب جهنم. أي نعم. قال إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد بن حنبل فأعلم أنه مبتدع. نعم. ومع ذلك لما روى أمامه يزيد بن هارون المكنبي بخالد حديث إنما الأعمال بالنيات، قال هذا الخناق يا أبا خالد، فلا بد يا أخي أن تعالج في نفسك الرياء حتى أنك تحس بمشقة ذلك في نفسك كالخناق، فإن الذي لا يجاهد الرياء لا يحس بتعب. لو أن رجلا كلف أن يحمل صندوقا ثقيلا يصعد به للدرج، إذا صعد على الدرج هو ومن ليس فوق رأسه صندوق أصلا، فوصل إلى أعلى الدرج، من الذي يحس، من الذي يحس بتعب؟ الذي حمل وكلف واجتهد ليواصل العمل هو حامل يحس بتعب ولا؟ والآخر يقول أنا طلعت ما أحس بشيء لأنك ما تكلفت حمل شيء، فلكلف نفسه حمل تزكية قلبه تنقيته من الرياء، لا شك أنه يكابد مثل ما كابد الإمام أحمد، قال هذا الخناق. أما اللي يقول ما أحس بشيء الحمد لله، يخاف أنه تساهل، ما راقب قلبه ما ليش فيه من نزعات الشيطان تزيين الرياء، لأنه ما عرف خطورة الرياء ولا اجتهد في تخليص القلب منها، فيخشى عليه هذا، يقول ما أحس بشيء، يخشى عليه. نعم.
قال السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل.
نعم. إذن قد يبدأ الرجل عمل مخلص لله فيفتن بإيش؟ بنظر البشر، فيزين له الشيطان أن يتصنع له ليثني عليه، ليثني عليه، وربما تلاعب به الشيطان حتى أوقعه في الرياء وليس مع أحد، يا ذنب الله، كيف كان يصلي لله ثم هبت ريح تحركت ستارة منها، فيأتي ويصور له شخص دخل وقاعد واقف ينظر إليه، دخل شوف ينظر لك، تم صلاته، تم تخشى، سلام، ما في أحد. إذن حتى من لا شيء الشيطان يدخل في قلبه إيش؟ ويفسد عليه العمل، ما في أحد، هذا دخل أحد الآن ينظر إليك، ولا زال يمني، يقول قاعد ينظر مبراضي من جمال صلاتك، مو قادر يرجع يتفرج عليك، ثم يسلم، ما في أحد، حتى لا شخص ولا جن ولا عفريت ولا حيوان ولا إنسان، هيأ له أن هناك من ينظر إليه، كله ليفسد عليه العمل. فإذا الشيطان يجتهد أن يصرفك على العمل الصالح كطلب العلم، فإذا لم يفلح وش وقويت وطلبت العلم وصليت قيام الليل، يجتهد إيش؟ أن يفسده عليك بالرياء أو يفسده عليك بالابتداع. نقرأ ما بجديد، يلا قرأ بسم الله. إيه هذا ذكر الفضيل أو غيره، قال ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء، فلا يحل الإنسان أن يترك العمل أمام الناس من أجلهم خشية أن يقولوا مرائي، لأن البعد عن الرياء هي عمل صالح لله وليس للناس، ولا أن يعمل عمل من أجل أن يراه الناس فيكون مشرك، شرك أصغر. اقرأ باب.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الكلام متواصلا في كتاب أو في باب ما جاء في الرياء، وقد وصلت من القراء إلى حديث أبي سعيد: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم يسير الرياء، يسير الرياء أثناء العمل ليس كثيره، رجل طرأ عليه في وقت يسير الرياء، فهل الحمد لله يكون الله سبحانه، الحمد لله بكل الله سبحانه، فهل يحرم عليه ذلك أم أن الرياء الذي يحرم هو الرياء الذي يطول وقته في العبادة؟ ومتى ينجو منه إذا انقدح في قلبه أثناء العبادة؟ إذا طرأ عليه الرياء فهجم على قلبه، كما لو بغت إنسان لص فولج بيته، هل هو يحاسب؟ يحاسب، عنده حريم في البيت وعنده ماء، إذا سمع حركة وعرف أنه لص فتساهل حتى أضاع ماله بالسرقة فسرق، حتى انتهك عرضه متساهلا، هذا يأثم. الأول الذي فجأ اللص فطرأ على بيته ودخل في حين غفلة منه ثم جاهده حتى خرج، نعم، أيحسب وزر أنه ولج بيته؟ إذن الرياء لا يكاد يسلم منه أحد، إن الشيطان كما ذكرنا يستغل محبة الشخص في حب مدحة الناس فيزين ذلك في القلب ليكون الرياء، وهو مشتق للرؤية يعمل العمل الصالح ليراه الناس عياذا بالله. فإن جاهده فلا يضره، وإن تركه وركن إليه ضره. طيب، السؤال الثاني: ما ضرره عليه؟ ما وصف الذنب الذي يطرأ بالرياء محرم لكن يحبط العمل؟ إذن هو شرك أكبر ولا أصغر؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ الرياء. طيب لحظة، الرياء يحبط العمل الذي قمت فيه جزئيا أو كل العمل الذي عملته من أول حياتك لآخرك؟ الرياء في مسألة واحدة، قمت رأي تصلي في المسألة هذه، إذن أكبر ولا أصغر؟ متى قلت تقول أكبر؟ في عمله كله. ما الدليل؟ قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، عملك مفرد مضاف،
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا الدليل على حبوط الشرك، إحباط الشرك العمل كله، إحباط الشرك لجزء للجزء ذاك الذي قام به العبد، ما هو دليله؟ ها؟ من عمل يجوز أن تعمل أعمال صالحة ليحبك الناس، لكن كيف؟ وهل يكون هذا مقصود؟ ها خلاص ايش؟ افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. اذن يفشي السلام ليحبه الناس وحسب، ولا تقربا لله وهذا يعني يجعله تبعا او يقصد تقرب الى الله به وليحبه الناس. إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينهم، فمقصوده وجه الله سبحانه وتعالى. وكمن يخلص يريد وجه الله سبحانه وتعالى بعمله وهو يعلم أن الله إذا أحبه أحبه الناس، فيخلص لكل أعماله. إذا حب الناس يأتي بالإخلاص أصلا ليس بالرياء. بعض الناس يتوهم، الشيطان سبحان الله يلقيه في مغالطة، يعصي الله بالرياء ويريد من الناس يحبه. كيف لن يحبك حتى تخلص لله؟ إذا أخلصت خلص الله قلوب الناس من بغضك. ويعني العدول، ليس أهل الهوى، العدول، على أن العدول كما مر معكم في قصة عائشة قد يحدث منهم وهم أو وجاية، لكن الكلام بالمنتهى بالنهاية. متى يحبط العمل إذا وقع العبد فيه الرياء؟ متى يحبط العمل كله الصالح؟ ومتى يحبط جزء منه؟ إذا كان عمل إذا كان معامل متصل أول بآخر كالصلاة، فجاء في آخر ركعة قبل أن يسلم دخل الإنسان عليه فنكس رأسه وأغمض عينيه وأخذ يصنع إشارات يفهم العام أنه يخشع، خاصة دخل عليه عام طالب العلم يعرف معنى الخشوع، فأخذ يكبر جبينة ويلتف ذات اليمين وذات الشمال، وهذا ليس هو الخشوع، لكن يوهم هذا أنه خاشع. فهنا قبل السلام سبحان الله، فعمله بعض العلماء من جنس من أحدث فتبطل الصلاة كلها، للعمل يتصل أوله بآخره، فإذا بطل آخره بطل أوله. أما العمل غير المتصل مثل قراءة القرآن والصدقات، نعم عمل غير متصل، فقرأ 10 آيات أو صفحة ثم كان مخلصا لله، ثم جاء أو سمع دليل في صوت إنسان فأخذ يحسن صوته لأجل ويحبر ويزينه لأجل سماع الناس. وقد جاء في الحديث أن النبي مر على شخص قال حافظ حجر سناده حسن، ذكر الفتح، قال النبي وقد رفع إنسان صوته في القراءة: يا فلان أسمع الله ولا تسمعنا، يعني اخلص لله وأن تقرأ، لا تقرأ لأجلنا، تحسن صوتك لأجلنا. ويأخذ من الحديث حينئذ مسألة فاتتنا في الدرس الذي مضى: هل يجوز مراءة النبي أن يأتي الصحابي ويثلج قلب النبي بالتزيين التزين بالعبادة لكي يراه النبي؟ النبي مو واحد ثاني، هل يظهر له العمل الصالح برأيه؟ يجوز؟ لا يجوز، صحيح. طيب ما الدليل المانع؟ وقد علمنا أن أبا موسى قال النبي شيء والنبي أقره. قال يا أبا موسى لو رأيتني أمس وأنا أسمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحذيرا. والنبي ما أنكر عليه، كيف حبره لله لا تحبروني. بينما مر على قارئ وقال حافظ حجر السند حسن الفتح فقرأ، فلعله زين صوته لأجل مرور النبي أو غير ذلك، فقال النبي يا فلان أسمع الله لا تسمعنا. ظاهر التعارض هذا، ذاك أراد أن يسمع النبي ويحبر والنبي أقره، وهذا النبي لم يقره بل قال أسمع الله لا تسمعنا. نعم، فما الجواب على هذه المشكلة؟ نعم.
أما بالنسبة لأبي موسى رضي الله عنه،
أما بالنسبة لموسى
لأبي موسى
لأبي موسى
كان سيحسن صوته حتى يستمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيرتبط بهذا القرآن ويعينه على الخشوع وعلى إدراك معانيه أكثر وما إلى ذلك. أما بالنسبة لذاك الرجل لعل النبي صلى الله عليه وسلم أدرك منه شيء من الرياء.
طيب، يعني الأول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي عنه لقد أوتيت مزمار ثم قال لحبرته لك تحبيرا، أراد بالتحبير للنبي التقرب لله، لا ليراه النبي، لا ليسمعه النبي تقربا للنبي، وإنما تقربا لله الذي كان مأموره أو أمره أن يزين العبد صوته ليقبل كلامه أو ليكون أكثر داعي لقبول كلامه والخشوع في تلاوته. ألم يقول النبي زينوا إيش؟ زينوا لمن؟ هو لله، لكن ليسمعه الناس فيحبوه. إذن هذا السماع تعبد لله، هذا الإسماع من قبل موسى للرسول تعبد لله وإخلاص له، ولا صرف العبادة تعبد لله في أصله. نعم، إذن ليس مقصوده طلب الثناء من النبي، هو مطلوب الثناء من الله أو إثابة الله عليه لأنه حسن القرآن لإسماع نبيه فيكون أدعى أو أكمل في قبوله والتخشع عند سماع تلاوته، تخشع لله، لأن كله يصب في الإخلاص هذا. أما ذاك فعل أنذره النبي من فعل ينافي الإخلاص، وهو يسمع النبي لأجل ثناء النبي، فالنبي قال أسمع الله، إذن قال أسمع الله، وهذا في فرق بينهم ولا فرق كبير. طيب، لنأخذ الآن ما تبقى. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث سببه أن النبي مر عليهم كما في رواية وهم يتذاكرون المسيح الدجال. أوصافة أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا يدل على أن فتنة الرياء عظيمة، لأن النبي جعلها تفوق فتنة المسيح الدجال، وذلك مع كون المسيح الدجال فتنته أعظم فتنة تمر على الأمة، حيث أنه يشير للسماء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمطر، ويشير للأرض الخربة فتخرج كنوزها فتتبعه كيعسيب النحل، ويشق الرجل نصفين ثم يعيده بأمر الله ويقوم مستويا يتكلم وقد فارق الحياة. ومعه جنة ونار، نهر من نار ونهر من جنة. فأمرنا رسول الله كما في صحيح مسلم أن نأتي النهر الذي هو من نار فنغمض عيوننا ويطأطئ رؤوسنا فنجده عذبا زلالا. ومن كفر به عادت أرضه يابسة قحلة قد ذهبت ضروع مواشيها ويبست واضمحلت. فإذا آمنوا به وأنه الإله عادت بلادهم خضراء يانعة، وسمنت ضروع مواشيهم وحصلوا على الخير. هي فتنة أعظم منها. وما يترك موضع من أرض إلا وطأه كغيث استدبرته ريح سرعة فائقة إلا مكة والمدينة كما هو معلوم، ويخرج بين خلة بين العراق والشام فيعيد يمينا وشمالا. فأمر النبي بالثبات وقال: يا عباد الله فاثبتوا، وأمرنا أن نقرأ العشر الأولى نحفظها من الكهف ونقرأها عليه في نعصم، وكذلك أنه علمنا الصفات له، وأنه أعور، وأنه مكتوب بين عيني كافر، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمع شدة فتنته العظيمة التي ينساق وراها كثير من الناس، حتى من خوف النبي علينا من الفتنة كما في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال عمران: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يعني يهرب ويبتعد، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة الشبه. الله المستعان. تصور تقول في نفسك: أنت فلان لم يفتني، تذهب تفتن من قوة الشبه عنده، مع وثوق في إيمان نفسك. إلا أنه ذكر أن الرياء أشد فتنة منه، ذلك لأن الرياء يصعب التخلص منه فيحتاج مجاهدة، ولأن المسيح أمره ظاهر فهو بين عينيه كافر مكتوب جفال الرأس أفحج الرجلين أعور، قال: وإن ربكم ليس بأعور. فشيء حسي تراه، تذكر كلام النبي فيه تعرف أنه وتبتعد عنه، تطيع النبي ولا ينجو منه لطلبة العلم والعلماء أكثر ما ينجو، لأنه عرفوا صفاته خلاف العوام الذين لا يهتمون بالعلم لقد يسقط في فتنته. أما الرياء في شيء في داخلك وسواس الشيطان شر النفس مطلب في النفس محبة محمدة الناس كيف تنجو إلا أن يعينك الله. ولذلك لما نصح النبي معاذ فوق أنه ناصح الأمة كان يحب معاذ فستكون للنصيحة مزيد عناية فقال يا معاذ إني أحبك فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا بد للعبد من معونة من الله لتحسن عبادته وتقبل. ولن تكون حسن العبادة إلا بأمرين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد أن يكون صوابا ولا بد أن يكون مخلصا. قد تعرف تطلب العلم الآن لكن عندما تنفذ الصلاة ما تعان على أدائها كما تعلمت في الحلقة. تعلمت في الحلقة أنك ترفع يديك حذر من كبيك لكن ما ذكرت الدعاء ما أجابك الله ترفعها كذا نقول لك وين ترفعها نقول كذا لكن رأيناك في الصلاة ما ترفع أهملت الدعاء ما عانك الله ربما. فلا بد لك طلب من الله أن يعينك ما تعرف لكن ما في قوة عملية بعد القوة العلمية التي تمكنت منها. فالقوة العلمية من أعظم العملية من أعظم أسبابها إيش؟ التوكل وإعانة الله سبحانه وتعالى. كذلك الإخلاص فاطلب من الله يعينك عليه ادعو وجاهد نفسك لتعان وابذل الأسباب لتقطع العلائق بالخلائق. فلا تظهر من العمل ما مقتضاه في نفسك أن يثنوا عليه. وضع بين عينيك ثناء الله وسماع الله لا إله إلا هو. وذلك أنه كما قال النووي الذي يشفي من يعني يسير الرياء وما يلج منه للقلب أن يعتقد العبد أن الذي يضر وينفع حقيقة هو الله فيقبل عليه بقلبه لأنه عنده كل شيء يعلم خانة الأعين وتخفي الصدور بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هو الأول ليس قبله شيء هو الآخر ليس بعده شيء هو الظاهر ليس بعده شيء هو الباطل ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. فبعد تدبر هذه الآيات وتلك الصفات التي وصف بها نفسه رب الأرض والسماوات ومعرفة أن حقيقة هو الذي يضر وينفع ويخفض ويرفع ويشفي من مرض ويحفظ من موت وهلاك وأن الأمر أمره والنهي نهي ولا إله غيره وأن المخلوق عاجز فالإنس والجن يموتون والله حي لا يموت حينئذ يضمحل في قلبه الداعي لإرضاء الناس بالعبادة والتزيل لهم لأنه لا يجد عندهم شيء فيتزكى بعرض هذا على قلبه من الرياء يسير قليله وكثيره مع طلب الإعانة من الله والتوكل عليه أن يجنبه الرياء أثناء العمل. يعني إذا قبلت على خطبة جمعة تلقيها حتى لا ترى الخلق الذين حضروا عندك يجب أن تتصور كأن ما في أحد تكلمه أو تتكلم أو تخاطب أو تسمعه إلا الله. وأنه هو الذي ينفعك ويضرك سبحانه وتعالى، وأنك تتعبد الله بإسماعهم الكلام الطيب حتى يقتدوا لتنتفع بعملهم فتؤجر عليه. فلا ينجيك إلا التوكل على الله أن يوفقك الإخلاص وطلب المعونة منه. إذا توكل على الله، أكثر الناس ينسى لطلب الإخلاص التوكل على الله أن يجلبه لقلبه ويتوكل على نفسه فيخذل. لن يلج الإخلاص إلى قلبك وأنت ما توكلت على الله. توكل على الله أن يلج الإخلاص في قلبك ويعينك عليه، واطلب الإعانة منه كما قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لا سبيل لك إلا ذلك. طيب، حديث اللي بعدها: الشرك الخفي. قال: يقوم الرجل فسماه خفيا لا يتعلق بالقلب، فالجري ما كان بالقول مثل الحلف بغير الله ونحو ذلك، والخفي ما كان في القلب مثل الرياء، لأنه يقع وأنت لا تتبين منها. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. إذن هذا العمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أشد أو أخوف من المسيح الدجال وسماه شرك، فدل أنه محرم، وهو أن يقوم فيزين صلاته أو يزين منطقه بالعلم لكي يثني عليه الناس وليراه الناس. فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. طيب، نعم، أقرأ الحديث بعد. مسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف.
تفسير آية الكهف، وهي:
إنما أنا بشر مثلكم
يوحى إنما إله من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا العمل الصالح هو إذا كان خالصا صوابا، فما لم يكن خالص ولو كان صواب لا يقبله الله منه. نعم.
الثانية: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
نعم، لقوله تركته وشركه، انه يحبط العمل. انتبه، ليس الآفة في الرياء، حبوط العمل في حسن. لو كان كذا لهان عند كثير من الناس امره، هذا لابد من التنبيه عليه. فان البعض اذا نظر هذا الحديث يقول: حسبي ان حصل لي رياء في قلبي في الحج او في الصلاة يحبط الله عملي، وعندي اعمال كثير يعني تعوض في زعمي ربما. لا، الأمر أشد. ما هو الأشد؟
يأثم على
فعله فوق أنه يحبط، وش يتعرض لعذاب ربما أشد من عذاب الزاني. قال الشيخ محمد الوهاب: والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. لا إله إلا الله. الله يغار وغيرة تخترق حدوده. فالمطلوب الإخلاص له وتوحيده، فيأتي بعد الشرك الأكبر والعمل والتعبد لغير الله تعبد لله ليراه الناس، هذا شرك أصغر. وهذا هو الرياء، هو عمل المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب، لا شك أنك وتسمع هذا الكلام تخاف، كيف يكون لك فرجة في قلبك مع الله أن تكفر أعمال السر؟ هذا يدربك على الإخلاص لله. يكون لك قيام ليل وحدك، يكون لك صدقة وحدك، يكون لك تلاوة قرآن وحدك في السيارة، ما حد يكون معك، ولا تقرأ. انتبه، ترى هذا فيه نوع خطورة لا ينتبه له ذوي الأصوات الحسنة، وهو ربما أنه يقرأ لوحده ويتمنى الرياء ولا يسمع رب الأرض والسماء، مع أن الله أشد أذان لقارئ القرآن يرفع صوته يتغنى به، لا يهمل هذا، فقط مناه في نفسه وسكرته أن يكون سمع مثل هذه القراءة الناس أو يتدرب عليها ليسمعوه فيثنوا عليه. فهاك رجل يكون من جنس من يقوم بالرياضة لينشط بدنه فيقوى على الزنا، فهو يحسن صوته ويدربه لا ليسمعه الله، بل لكي يتهيأ لسماع الناس للثناء عليه، وهذا من أخطر ما يكون، نسأل الله العافية، في دين الحي القيوم. وإنما صرفه الشيطان عن الإخلاص في قراءته وحده، لأن القراءة لك وحدك تنفعك، إنها سر، قراءة السر خير من قراءة العلانية، فيريد الشيطان يفسدها عليك، يقول ما أحسن هذا لو سمعه فلان، لو سمعه كذا، ليفسد عليك إيش قصدك من هذه القراءة. فعليك أن تقرأ لله وتكتفي في نفسك، تطمئن تركن الله يسمعك، وأنه أشد أذان لهذا القارئ الذي يتغنى بالقرآن من صاحب القينة بقينته. شوف يمسك العود يحط كذا السمع، يتعلق قلبه بالأوتار سبحان الله، تلقاه يهز رأسه لا اليمين لا الشمال، متعلق جدا ولا منطرب منقاد مستمع. الله النبي الله ليصور لنا سماع الله لهذا الذي يقرأ القرآن حتى يخلص له، يخلص له، أنه أشد من سماع هذا الرجل لمعجبته، ليش أكثر من هذا؟ فهذا يجعلك وأن تقرأ القرآن حريصا أن الله يثيبك بكل حرف حسنة، وليس لكي تتمرن ليسمعك الناس ويثنون عليك، هذا رياء. وأول من كب وجهه في النار أو يقضى عليه يوم القيامة رجل زين صوته بالقرآن ليقال قارئ عياذا بالله، أو قرأ القرآن ليقال قارئ. طيب اقرأ.
قال الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
نعم، إن الله أغنى الشركاء عن الشرك، يعني ما معنى هذا الحديث؟ تجد بعض الشركاء حقيقة ثري، ربما مجاملة أشرك صاحبه معه قال ودي أشترك معك في هذه التجارة، وما يحتاجها، عندها أموال كثيرة يستطيع يسير تجارتها، لكن قال تعال شاركني بنسبة 5%، وهو في نفسه أنه غني عنه. فإن كان هناك غني في الشركاء مستغني عن شريكه، صار شريكه ولا ما صار لم تغير تجارته لقدرته على إدارتها مالا ورأيا، فالله أغنى الشركاء عن الشرك، فلا ينظر إلى إيش عبادة قام بها العبد، يري الله ويري الناس نعوذ بالله، فهو غني عن هذه العبادة. فلا تقول في نفسك مهما كان اسمي عبدت الله في هذه العبادة اللي فيها رياء، الله غني عنها، لا يريدها منك ويحبطها عليك ويعذبك عليها أنك عبدته وفي نفسك أن ترائي الناس، فهو يحب أن تعبده وأنت لا ترائي الناس ولا تسمع الناس، لا إله إلا هو. خلاص يا إخواني شيء عزيز يحتاج إلى مجاهدة ودعاء وجلوس مع المخلصين وإخفاء الأعمال. قال بعضهم إذا أردت أن يكون فرج بينك وبين الله فأكثر من أعمال السر، ولا تنقلها للديوان العلانية، يعني أعمال السر مثل تقرأ قرآن وحدك ولا تنقلها للديوان العلانية، صرت أحدث كل ما شفت أحد والله أمس طاب لي أن أقرأ ثلاث أجزاء في الليل كلها. ليش تحدث؟ خلى بينك وبين الله. ليش تحدث؟ ما فعله الصحابة ترى لحاجة، كقول ابن مسعود أخذت من فيه رسول الله 70 سورة، للحاجة ليطلبوا ويسمع منه العلم ويرى أنه أهل لذلك، لا ليرائيه بالعلم، بحاجة. أما غير حاجة هكذا البعض حاجته فقط تثني عليه، ما عنده حاجة أن يثيرك للعمل الصالح مثله، هذا ما في شيء، لكن فقط يريد استدر الإعجاب أو در ثناءك عليه بذكر أخباره، هذا خطأ، هذا ريع. إنما يريد أن يشجعك. حتى أن البعض قال ينبغي أن يريد أن يشجعك على العمل، حتى أن البعض إيش قال؟ قالوا وإن كان جائز أن تتحدث عن هذا من باب نعمة الله عليك، أنعم الله علي أمس أن يسرني بعد العشاء الفجر أن قرأت نصف القرآن. طيب إيش هذا؟ وأما بنعمة ربك فحدث. نعم لا بأس، حدثت الله نعم عليك أن قرأت هذا كله وكان في السر. لكن قالوا رحمهم الله أنه مزلة قدم، فلا تكثر من هذا الكلام، مزلة قدم قد تزل بالقدم. اليوم تذكرت أنها تصبح متعود على الإخبار فتزل المرة الثانية. نعم، رجل بلغ فيه الحذاقة والتوازن إلى أن يمشي نقطة من متر على حبل أسفل وازن سيق، فخطأ خطوة ونجا، هل تراه عاقلا أن يخطو 10 خطوات بعدها ولا يحمد الله ويبتعد مدام وصل لأول نقطة ينجو بها؟ خلاص، فلا تكثر إلا عند الاستحضار المحكم في نفسك أنه لذلك. فالإكثار يؤدي بك إلى ترك الإخلاص للواحد الغفار. نعم.
قال الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء.
الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل مع الله أن الله خير الشركاء، فلا ينازع من أجل شريكا له فيه. نعم. الثاني.
الخامسة، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
خوفه، وهذا من تأمل نصح الأمة. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته وهو الرحمة، وقال إنما أنا رحمة المهدات أن لم يجاملهم الحق، قال لهم أن هناك من يرائي فاحذروا الرياء، احذروا الرياء، وبين لهم خطورته وأنه أخطر من المسيح، فتنته أخطر من المسيح الدجال، لأنه أمر خفي يصعب التخلص منه إلا بالمجاهدة والدعاء والإخبات لله. عباد الله، الإمام أحمد كما نقل من رجب في جامع علوم الحكم عندما روى أمامه يزيد بن هارون والمكنى بأبي خالد حديث عمر بن الخطاب الذي خرجه البخاري في صحيحه، إنما الأعمال بالنيات، الإمام أحمد ما ترى في ذهنك وأنت تذكره إلا من سادة المخلصين، ترجو له ذلك. بل أن بعض العلماء رأى أن من اتفق العلماء على فضله فإنه يجوز أن تعينه بالجنة، تقول هو في الجنة إذا اتفق العلماء على فضله، وما طعن فيه إلا الشذاذ من أصحاب جهم. أين قال إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد بن حنبل فأعلم أنه مبتدع. ومع ذلك لما روى أمامه يزيد بن هارون المكنى بأبي خالد حديث إنما الأعمال بالنيات، قال هذا الخناق يا أبا خالد، فلا بد يا أخي أن تعالج في نفسك الرياء حتى أنك تحس بمشقة ذلك في نفسك كالخناق، فإن الذي لا يجاهد الرياء لا يحس بتعب. لو أن رجلا كلف أن يحمل صندوقا ثقيلا يصعد به للدرج، إذا صعد على الدرج هو ومن ليس فوق رأسه صندوق أصلا، فوصل إلى أعلى الدرج، ما الذي يحس، من الذي يحس بتعب؟ الذي حمل وكلف واجتهد ليواصل العمل هو حامل يحس بتعب ولا؟ والآخر يقول أنا طلعت ما أحس بشيء لأنك ما تكلفت حمل شيء، فلكلف نفسه حمل تزكية قلبه تنقيته من الرياء، لا شك أنه يكابد مثل ما كابد الإمام أحمد، قال هذا الخناق. أما اللي يقول ما أحس بشيء الحمد لله، يخاف أنه تساهل، ما راقب قلبه ما ليش فيه من نزعات الشيطان تزين الرياء، لأنه ما عرف خطورة الرياء ولا اجتهد في تخليص القلب منها، فيخشى عليه هذا، يقول ما أحس بشيء، يخشى عليه. نعم.
قال السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل.
نعم. إذن قد يبدأ الرجل عمل مخلص لله فيفتن بإيش؟ بنظر البشر، فيزين له الشيطان أن يتصنع له ليثني عليه، ليثني عليه، وربما تلاعب به الشيطان حتى أوقعه في الرياء وليس مع أحد، يا ذنب الله، كيف كان يصلي لله ثم هبت ريح تحركت ستارة منها، فيأتي ويصور له شخص دخل وقاعد واقف ينظر إليه، دخل شوف ينظر لك، تم صلاته، تم تخشى، سلام، ما في أحد. إذن حتى من لا شيء الشيطان يدخل في قلبه إيش؟ ويفسد عليه العمل، ما في أحد، هذا دخل أحد الآن ينظر إليك، ولا زال يمني، يقول قاعد ينظر مبراضي من جمال صلاتك، مو قادر يرجع يتفرج عليك، ثم يسلم، ما في أحد، حتى لا شخص ولا جن ولا عفريت ولا حيوان ولا إنسان، هيأ له أن هناك من ينظر إليه، كله ليفسد عليه العمل. فإذا الشيطان يجتهد أن يصرفك على العمل الصالح كطلب العلم، فإذا لم يفلح وقويت وطلبت العلم وصليت قيام الليل، يجتهد إيش؟ أن يفسده عليك بالرياء أو يفسده عليك بالابتداع. نقرأ ما بجديد، يلا قرأ بسم الله. إيه هذا ذكر الفضيل أو غيره، قال ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء، فلا يحل الإنسان أن يترك العمل أمام الناس من أجلهم خشية أن يقولوا مرائي، لأن البعد عن الرياء هي عمل صالح لله وليس للناس، ولا أن يعمل عمل من أجل أن يراه الناس فيكون مشرك، شرك أصغر. اقرأ باب